كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليك
وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، رواه مسلم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في الاعتبار.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. في بداية هذا الدرس وربطا بما سبق، لدينا وقفتان. الوقفة الأولى في الأسئلة التي وردت من الإخوة المتابعين، وقلنا إنها 29 سؤالا، ومن الحلقة الماضية طبعا في افتتاحها، ومعلوم أنه من العسير أن يجاب عليها كلها مفصلة، بمعنى مستقلة، كل سؤال مستقل. واجتهدت الحقيقة في أن يعني أجملها، فتبين لي أنها يمكن إجمالها في 3 مجموعات صح التعبير: المجموعة الأولى عن السياسة، والمجموعة الثانية عن الحاكم، والمجموعة الثانية عن المرأة. من حيث طبعا السياسة في عدة يعني مثارات حول يعني السياسي، الأمور السياسية الأربعة، وهل هي نجاسة، ومن قال إن من السياسة ترك السياسة، ومن قال إن يعني المعاني كثيرة إن شاء الله سأتي عليها، وحول الحاكم إذا أمر بالمعصية والخروج على الحاكم، والموقف الحاكم الظالم، وما هي التبعة، وما معنى لا يؤلب عليه، وأيضا حول المرأة، دور المرأة المسلمة في السياسة الشرعية والمجتمع ومشاركة المرأة. إن شاء الله سوف آتي على هذه الأسئلة. وقبل أيضا أن أجيب عليها، أحب كذلك أن ونحن لا نزال في مفتتح هذه إن شاء الله الدروس المباركة، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعمل. أحب أن أذكر بشيء من آداب السؤال، لأن هذا أمر مهم جدا، ولا سيما فيما يعني مع انفتاح الناس ومع أدوات التواصل، ومع أيضا وجود المواقع، وموجود أيضا المدونات لبعض المحبين وبعض الفضلاء، وأيضا التعليقات التي عليها، وبعضها أحيانا يكون جيد ومفيد، وبعضها يحتاج إلى إعادة نظر، وبعضها أيضا. من هنا أحسب من المناسب جدا أن يعني نشير إلى آداب السؤال. أولا، ينبغي أن يتحرى الإنسان حينما يسأل أن لا يسأل إلا عن شيء يجهله، ويقصد فعلا أن يقصد المعرفة والعلم والتعلم. وهذا يعني أمر قلبي وقصدي، ينبغي أن يحرر الإنسان نفسه له. هذا واحد. أيضا ينبغي أن يتحرى الصيغة المؤدبة السؤال، لما دام أنه يستشعر أنه التلميذ، وأنه طالب، وأنه يتحرى العلم ويتحرى الحقيقة، ويجتهد أن ينتشل نفسه من الجهل والجهالة، فعليه أيضا أن يتحرى الصيغة المؤدبة في السؤال، ويظهر الأدب والاحترام للمعلم واحترام للشيخ. هذا يؤثر كثير جدا قلب على أمور قلبية كما سوف نشير إن شاء الله. كذلك أيضا، وهذا أيضا مهم، أن يجتهد في أن يحسن القصد في السؤال، فلا يسأل سؤال متعنت، ولا يسأل يستكشف علم الشيخ. مع الأسف أنه أحيانا يسأل يرى هل الشيخ يحسن، هل هو عالم، هل يعرف، هل مطلع، غير مطلع. هذا لا ينبغي لمن يعني حريص على أن يفتح الله عليه، لأن أغراض القلوب ومقاصد القلوب لها تأثير جدا في التحصيل، ولها تأثير جدا في التوفيق. فإياك يا ابني ويا بنتي أن يكون سؤالك لتستكشف الشيخ، أو لتعرف الشيخ عالم ولا ما يعرف أو لا يعرف، أو عندك الجواب لكن تريد أن ترى ماذا عند الشيخ. هذا أحسب أنها، وأخشى أن تكون من علامات الخذلان. كذلك أيضا لا يسأل يصنف الشيخ، وهذا خطير، وخاصة في الوقت الحاضر يريد أن يصنفه ويعرف عينه ويتوجهه. هذا 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 هذا, هذا من علامات يعني أيضا الخذلان والانصراف عن عن, عن 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 العلم الحقيقي. أو يسأل كما قلت يختبر الشيخ، شوفوا لي الشيخ، سواء يختبره في علمه أو يختبره في طبعه، هل هو يثور أو لا يثور. ترى يعني أغراض يعني أصحاب القلوب المدخولة كثيرة. إياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن يكون في قلبك شيء تريد يعني، أو أن يعني يكون في قلبك دخل بحيث يكون لك مواقف، ولا سيما من أهل العلم والفضل والمشايخ وطلبة العلم، ولا سيما أيضا في العلم نفسه، لأن العلم الأصل فيه أن يكون معظم، والأصل أن يكون محترم، وأن يكون فيه يعني يقصد الإنسان به العبادة. معلومة أن فضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلي على أدناكم. فالعلم الذي يصبح به صاحبه عابدا لله عز وجل هو أن يكون قلبه نظيفا، وأن لا يقصد هذه المقاصد من التعنت والاستكشاف والاستخبار ومن فهذه كلها من الصوارف عن العلم وعن حسن التحصيل، بل قد تؤدي إلى الانحراف الفكري وامتلاء الصدر بالغل والكراهية والانصراف، نسأل الله السلامة. كذلك أيضا ينبغي أن يكون السؤال موضوعيا، بمعنى أنت حاضر هذه الحلقة اجتهد أن يكون السؤال في حولها، ولا تأتي بأسئلة بعيدة وأسئلة يعني طبعا بالقصد، ما إذا كان اجتهاد ما في إشكال، يعني تظن أن هذا يدخل أو لا يدخل، هذا الأمر واسع. لكن ترى أنا أتكلم يا أبنائي وبناتي يا إخواني، أتكلم عن القلب وعن المقصد. أما إذا اجتهد إنسان وقصده حسن، هذا الحمد لله، الله عز وجل أعلم بقصده، قد تجتهد وأنت مخطئ وقد تجتهد، لكن والشيخ أو السامع أو المستمع لا يدري عن القلوب، القلوب بيد الله عز وجل، لكن اجتهد أنت في قلبك أن تكون صادقا، أن تكون ناصحا، أن تكون مخلصا، وأن تكون قاصدا تحصيل العلم ومحترما للعلم ومحترما للشيخ ومحترما لكل من يلوذ بك. فليكن السؤال موضوعيا، بمعنى أن تبتعد عن الأسئلة الافتراضية، ابتعد قدر المستطاع عن الأسئلة الافتراضية، إلا إذا كما قلت يعني لا تتعمد وإنما ترى أنها لها علاقة بالدرس، هذا جيد. قد يستثنى من ذلك علاقة الشيخ بتلميذه، لأن الشيخ أحيانا هو قد يطرح أسئلة استخبارية أو يسأل فعليا، كما قلنا في أكثر من مناسبة أن حياة العلم مذاكرته، فكون بين الشيخ وتلاميذه أو هم يسألون من باب يعني لأنهم طلبة، ولأن هذا ترى الأمر في واسع. كالكلام يا أخواني عن القلوب، الكلام عن مقاصد القلوب، اجتهدوا حفظكم الله في أن تكون قلوبكم سليمة، وأن تكون قلوبكم محبة لإخوانكم المسلمين، ولا سيما أهل العلم والفضل والمشايخ، بغض النظر أن يكون الشيخ بلغ درجة من علمي أو لم يبلغ، أو بلغ درجة من، حتى إن كان في نفسك شيء من صلاحه أو من استقامته، أيضا هذه كلها بيد الله عز وجل، لست مسؤولا عن تفتش عن القلوب، كما سوف نرى في الولايات واختلافهم والفجور والفسق في الولايات، كما سوف ترون الناس ليسوا على درجة واحدة في التعبد أو في الاستقامة، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح القلوب، وهو الذي أيضا يعني يعين، والناس درجات في التعبد. وأحيانا يا أخواني أقولها أيضا لطلبة العلم، أحيانا قد ترى بعض سواء طلبة العلم أو غيرهم قد يكون عنده قصور في بعض العبادات التي أنت أحيانا تنتقد فيها، بينما عنده عبادات لا تعرفها، قد يكون عنده صلة رحم، قد يكون عنده البر، قد يكون عنده صدقات سر، قد يكون عنده إصلاح بين لا تعرفه عندهم. فلا تحكم على الإنسان بصلاحه أو بقربه من الله عز وجل لعبادة تعرفها أو عبادة أو أحيانا بعض الأشياء الظاهرية، وإن كان لا شك الحرص على الصلاة وحرص هذه أمور طيبة، وحتى بعض المظاهر السلوكية لا شك أن يحسن أن يستمسك بها الإنسان، لكن أيضا قد يكون أمور لا تعرفها. لا كما قلت الدرس هنا تعليق على الكتاب، لكن سأقول قضية واحدة لأن يهمني جدا الشباب ويهمني جدا الطلاب والطالبات. أحيانا يا أخواني يكون في البيت ابنان أحدهما عليه مظاهر صلاح والآخر أقل من ذلك، لكن أنتم تعلمون أحيانا الذي أقل من ذلك هو أقرب إلى والديه، لأنه مؤدب، ولأنه يلاحظهما، ولأنه يخدمهما، بينما من عليه مظاهر صلاح أقل خدمة، بل أحيانا قد يكون يرفع صوته، وقد يكون لا يؤدي البر على وجهه، بينما هذا الذي أقل التزاما أحيانا أفضل برا. المقصود أن الله سبحانه وتعالى حينما يعني خلق الخلق وزعهم في مواهبهم في عباداتهم في كل له، ولهذا باب الجنة ليست ثمانية أكثر من ثمانية، لكل عمل كما في الحديث لكل عمل باب من أبواب الجنة. فاجتهدوا حفظكم الله على في أعمال القلوب، واجتهدوا فأن تكونوا صادقين. هذه مقدمة في أداب السؤال، وقد أحتاج أن أذكر بها فيما بعد، يعني إذا لأن وأنا أفترض كل الأسئلة التي جاءت والأهم كلها جيدة وكلها حكيت في الموضوع، وأنا أثني عليها جدا، الأسئلة كلها جيدة وكلها في الموضوع. خلاصة الأسئلة كما قلت هي في ثلاثة، في حول السياسة وحول الحاكم وحول المرأة. ما يتعلق بالسياسة وأنا أخشى أن الأجوبة قد تأخذ الحلقة كلها، لكن على كل حال يعني هذه اللقاءات الأولى قد تكون يعني نوع من الاختبار للوقت والاختبار لأيضا لعل الأخوة أيضا يسألوني يحرصون أن أيضا يلخصوا أسئلتهم وألا يسألوا إلا أسئلة تكون في الموضوع ولا يتوسعوا حتى لا يعني نضطر إما لحذفها وإما أحيانا ليفوت علينا أشياء أهم قد تكون، فمن هنا أشتري. لكن في هذه المرة سحرصت أن يعني ألا أكاد أحذف السؤال، وبعضها قد يكون أجلته أو قد يفهم من وإن كان قليل جدا يمكن حذف سؤالين فقط لأنه أعرف أن سيأتي لها جواب أو يكون لها تكون في المضامين. بعضهم يقول ما هي السياسة الأربعة أو هي الحقيقة ما هي، هي أكثر من أربعة أو 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 أو, أو, أو انصح التعبير على على كلام العلماء هي إطلاقات الحقيقة، منها من هم يعتبر الولايات شؤون الناس ما يتعلق بالحاكم أو شؤون الحاكم والإمامة العظمى والأحكام السلطانية، وبعضهم يدخل الأحكام القضائية التعزيرية، فالأمور واسعة. ومن المعاصرين أيضا النظرية السياسية، هذه نوع من فروع السياسة، كذلك أيضا النظم السياسية والقوانين والتنظيمات السياسية كذلك والدستور والحكومة، هذه أيضا نوع من السياسة. أشرنا إلى 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 إلى, إلى فروع كثيرة يعني مكونات المجتمع أيضا من الكتل السياسية والأحزاب إلى آخره، يدخل هذه في السياسة. العلاقات الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي يدخل أيضا في السياسة. المقصود أنها ليست محصورة في أربعة، إنما هي حسب إطلاقاتها وحسب أيضا من المقصود منها، وأشرنا إلى شيء من هذا في الجلستين الماضيتين. يقول، وهذا قد أقف عنده وقفة طويلة شوي، يقول هل السياسة نجاسة؟ والثاني يقول قولهم من السياسة ترك السياسة. الحقيقة السياسة نستطيع نقول هي يعني فرعان، علم السياسة وممارسة السياسة، هذا جانب. والشيء الثاني أيضا السياسة المعاصرة أيضا لها يعني نظر، يعني فعلا قد يكون كما قال السياسة نجاسة، لأن بتعبير حتى الغربيين أنفسهم يقول السياسة لعبة قذرة، السياسة لعبة قذرة. طبعا هذا السياسة في مفهومهم، ولهذا سأطيل إلى حد ما يسمح لي أبنائي وبناتي والمشاهد الكريم. أولا أقول في العلم، السياسة كعلم هذه علم، إذا الإنسان يقرأ فيه ويوسع ثقافته ويطرأ هذا لا شك أنه في واسع، كما الكلام الممارسة، الممارسة هذا أيضا لا. السياسة معلومة أنها لأهلها من حيث على الفروع التي ذكرنا، إن كانت طرق القضاء، إن كانت الإمامة العظمى، إن كانت الوزراء، إن كان هذه الممارسة، كل يعني يمارس على حسب مفهوم السياسة الذي ذكرناه. أما المعاصرة مع الأسف أن هناك قاعدتين تقوم عليها السياسة المعاصرة، وهي قاعدتان، وهما قاعدتان هادمتان للأخلاق، هادمتان لكل يعني صح التعبير الضمائر. الأولى حينما قالوا ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة، نسأل الله السلامة. يعني ما هذه هدموا جميع قوانين الأخلاق وجميع ما كان ينبغي أن يكون بين البشر من 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 يعني من من علاقات ويبنى من علاقات، ولا سيما إذا كان أصحاب القرار. إذا كان هؤلاء هم أصحاب القرار وهم الساس الكبار، وهذه علاقاتهم مع الدول وعلاقاتهم مع الناس، أنها ليس هناك إلا مصالح، حيث كانت مصلحته وهي ومع الأسف ليست مصلحة يعني عامة ومصلحة، لا مصلحة خاصة، مصلحة ضيقة لدولته أو لتوجهه أو لقناعاته أو لحزبه أو هذا يعني هدم لكل قانون الأخلاق. الثاني قولهم إنه الغاية تبرر الوسيلة، هذا هدم لجميع القوانين، الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى ما دام أنني يعني لي غاية معينة سواء صالحة أو غير صالحة أرتكب أي وسيلة سأرتكبها، إن كان بهدم الناس، بقتل الناس، بسفك الدماء، بالحيالة، بالرشوة، بالخداع، إذا كان السياسة فنعم هي السياسة قذرة، وهذه ولهذا قالوا فعلا السياسة قذرة، لأنهم هذا هو مسالكهم نسأل الله السلامة. أما السياسة كما تكلمنا وسوف نتكلم إن شاء الله، وكما شرح الشيخ ليست في هذا ليست في هذا من قبيل ولا دبير، إنما هي سياسة شرعية مبنية على الحق وعلى مصلحة ومبنية على خدمة الناس وعلى كقول لكم راعي ومسؤول عن رعيتي على ما سوف يرى. يسأل سائل يقول السياسة الشرعية عند متقدمين هي ما ذكرناه قبل يعني في وسوف نذكره أيضا، مقصوده السياسة الشرعية هي الإطلاقات اللي ذكرناها، ولا سيما ما سموه الأحكام السلطانية وما سموه أحكام الخراج وأحكام الأموال، كل هذه من مباحث السياسة الشرعية، وهي طبعا وسيأتي لها ضوابط إن شاء الله. العلاقة السياسية يقول والفقه والمقاصد الشريعة، وهل هي فرض كفاية؟ لا، هي السياسة الشرعية طبعا لا شك طبعا علاقة السياسة بالشرعية والفقه هي جزء من الفقه، جزء من الفقه اللي هو أحكام العملية، السياسة جزء من الفقه، والمقاصد المقاصد توظف لخدمة السياسة الشرعية أيضا، يعني هي لا شك أن المقاصد أيضا من الوسائل التي يتوصل بها إلى السياسة الشرعية. وهل هي فرض كفاية؟ لا، هي السياسة الشرعية منهج، بمعنى مسلك يسلكه من هم أهل السياسة، إن كان الحاكم، إن كان الإمام، إن كان القاضي، إن كان الوزير، إن كان كل يعني على 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 درجاتهم، على على ترتيبهم الهرمي، فهي لا يقال فرض كفاية، إنما هي منهج ومسلك يسلكه من هو في ميدان السياسة. هل يطلق على السياسة المعاصرة سياسة شرعية ولا سيما مع عقول الشرعية الدولية؟ لا، هي طبعا السياسة الشرعية كما قلنا بضوابطها، بمعنى ما وسوف يعني إن جاءت فرصة أتكلم عن كلام الإمام ابن القيم، أنه ما لا شك العبارة جميلة جدا، لا مانع أن أتي بها، لأن هي اللي تضبط السياسة الشرعية. يقول قال ابن عقيل ابن القيم في طرق الحكمية، ذكر المناقشة وحوار بين ابن عقيل الحنبلي وإمام شافعي، يقول قال ابن عقيل جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من قول به إمام، هكذا قال. فقال الشافعي لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. ثم قال فإن أردت، يخاطب الإمام الشافعي من أئمة الشافعية، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة. ثم بسط الكلام ابن القيم في هذا الكلام الطويل جدا، وقد يأتي إشارات لي مع الشيخ سالم تيمية في السياسة الشرعية. فالمقصود أن 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 السياسة الشرعية هي فعلا ما وافق الشرع سواء بنصه أو بفهمه. أما السياسة المعاصرة طبعا تختلف فيها طبعا ما هو حق وما هو عدل، وفيها ما أشرنا إليه، فيختلف الموضوع. أما الشرعية الدولية فمراد بشرعية بمعنى وافق القانون الدولي، وسموه شرعية باعتبار أنه شيء توافق عليه من توافق من وقع على لا شك طبعا اتفاقية الدولية، وأغلبها كلها لا شك أنها طبعا يعني محترمة ويؤخذ بها. قال ما هي السياسة العادلة والظالمة؟ كما قلنا السياسة العادلة هي ما وافق الشرع، والظالمة ما خالف الشرع، لا ولا شك ولا أمر في هذا إن شاء الله واسع. نأتي على مجموعة السؤال حول الحاكم، إذا أمر الحاكم معصية، الشيخ كان كلامه في هذا واضح، أنه لا إذا أمر الحاكم معصية لا يطاع، إنما الطاعة بالمعروف، ولكن لا يعني ولهذا سيأتي الكلام الذي بعده الخروج على الحاكم ومسألة الولاء والبراء. لا، الخروج على الحاكم لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الخروج على الحاكم معلوم أنه فساده عريض، والولاء والبراء لا شك طبعا أنه يتعلق بمعتقد الإنسان، من حيث مثلا حينما الحاكم يظلم أنت لا شك طبعا تطيع الحاكم من حيث ولا تخرج عليه، لكنك تكره الظلم، فالولاء والبراء بأن تتبرأ من المعصية وتتبرأ من الظلم وتكرهه ولا تحبه، وتحب الخير وتحب الطاعات. فالولاء والبراء موقف عقدي وقلبي من الخطأ والصواب والطاعة والمعصية، لكن الموقف من الحاكم لا، هو عدم الخروج عليه. ومثل الحاكم الظالم طبعا مهما كان ظلمه لا شك أنه لا يجوز الخروج عليه، لكنه لا شك طبعا معلوم أن النصح للظالم معروف والنصح للحاكم عموما، وقد يكون يعني يختلف حقيقة ما أقولها بكل شفافية، يختلف العلماء والصلحاء والمحتسبون ألا يعرف أنه المنكر من الاحتساب. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حينما سئل حينما قال كلمة حق عند سلطان جائر، أصدق أول حديث ستأوله أصدق كلمة حق عند سلطان جائر، طبعا لا يلزم أن يقولها كل واحد حقيقة، يعني يجب أن يعلم إخواننا هذه من أعطاه الله قوة وقافة ليقول، لكن إذا هذا لا يلزمه أن يقول، لكن إذا قالها لا شك أنه هو أعظم الجهاد، أعظم الجهاد كما الحديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد. لا يلزم كل أحد أن يسلك، إنما تختلف النفوس في القوة وفي الحكمة وفي تغليب المصلحة، تغليب الإفادة، تغليب النجاح إلى آخره، تختلف فيها النفوس. ما هي التبعة؟ التبعة المسؤولية، يعني حينما الحاكم يظلم وجه فتبعته عليه بمعنى المسؤولية على الحاكم. التأليب اللي هو الإثارة، لا يجوز للمسلم أن يؤلب على الحاكم لا بلسانه ولا بقلمه ولا طبعا بيده ولا حتى ولا بقلبه، يعني حقيقة يعني حتى القلب أخواني بمعنى أن الطاعة قلبية، هي نصطية الحاكم تطيعه من قلبك. لماذا؟ لأن الطاعة عبادة والطاعة ديانة، ما هي مقايضة، طاعة الحاكم ليست مقايضة، تطيع الحاكم لأنه حاكم ولأنه يعني وضع بهذا المكان فتجب طاعته، ويجب أيضا الصدق في طاعته، ويكون نكره ظلمه ونكره معصيته ونحاول لا شك كما قلت التقليل منها والنصح إلى آخره، لكن تبقى الطاعة، ويبقى لا يؤلف الإنسان ولا يثير لا في لسانه كما قلت ولا في يده ولا في قلبه حتى ولا في قلبه كما قرر أهل العلم. أما فيما يتعلق بالسلاح والمرأة، دور مسألة المرأة المسلمة في السياسة الشرعية والمجتمع، هي كما قلت تتعلق بالموقع، موقع المسلم والمسلمة من المجتمع. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قرأه أخونا ريان وابن ريان في كلكم، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها والراعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، فأي موقع تقع فيه المرأة ما هو مواقع مشروعة هي نوع مشاركة، فما جاز لها أن تعمله سواء في داخل بيتها أو خارج بيتها، إن كانت معلمة، إن كانت طبيبة، إن كانت في أي نوع من العمل، بل حتى إن كانت في السوق وتتعامل ببضاعة إلى آخره، فهذا كله نوع من المشاركات، وأحيانا قد يدخل باب السياسة من حيث أنواع السياسة التي ذكرناها تقريبا. هذا هو الذي أمكن أن يعني وجيب عليه من أسئلة الإخوة المسلمين. ونأتي الآن إلى ما قرأه ابننا في قال: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداءها. طبعا الأمانة كما تعلم كما ذكر الشيخ كلمة جامعة، الأمانة كلمة جامعة تشمل كل أنواع الأمانات في عند الله أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإن عرض أمانة على السماء والأرض، فالأمانة كل المسؤوليات من صغيرها إلى كبيرها، وكل العهود والمواثيق والعقود كلها أمانات، فيجب أداؤها في مواضع كما مثل ما تقدم كما قال الحديث قصوى الآيات والأحاديث السابقة، ومثل قوله لأبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. والمسؤولية طبعا من الأمانة، يعني المسؤولية حينما سأله هو الإمارة قال: إنها أمانة. وأيضا قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظري الساعة، بمعنى المسؤولية في كلها، سواء الموظفين، سواء التجار، سواء الساسة، سواء كل فكل من المدرسين، المعلمين، فكل ذي موقع من موقعه مسؤولية أمانة. ومن هنا في قول: إذا ضيعت الأمانة انظر في سواء في التدريس، سواء في التجارة، سواء في السياسة، في كل ميادين الأعمال. ثم قال وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه الصرف. طبعا انتقل الشيخ هنا إلى جميع أنواع المسؤوليات، فوصي اليتيم طبعا اليتيم إما أن الذي يكون عليه وصي أو يكون ولي، إذا كان ولي هذا ولي شرعي طبعا، أو وصي إذا كان أبوه أبو اليتيم وصى أو من أو فهذه المقصود، ليس المقصود تفصيل هنا، المقصود أن من له مسؤولية على اليتيم سواء كان عن طريق الولاية أو عن طريق الوصاية أو الوصية، وناظر الوقف كذلك، ووكيل الرجل في ماله طبعا، وكيل غالبا الولي من الشرع والوصي من هذا، وكذلك الناظر أيضا من الموقف أو قد يكون من الحاكم والقاضي، والوكيل أيضا من الناس بعضهم بعض يوكل بعضهم بعضا، فعليهم جميعا يتصرفوا بالأصلح. ثم قال وتقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والشيخ وقف وقفة جميلة ولم يقل إلا بالتي أحسن، بمعنى أن مسؤولية الوكيل والناظر أي مسؤول أن يتصرف بالأحسن وليس بالحسن، بالأفضل، بأفضل ما يستطيع طبعا بعد بذل الجهد. أما في حقك تصرف أنت، تصرف بالأحسن أو بالحسن، يعني ما كان لك ويخصك أنت، أنت الأمر لك واسع، أنت تتصرف بالأحسن أو بالحسن، بل حتى يمكن تتصرف حتى قد يعني تمنح، قد تهب، قد تعطي، يعني ما الأمر واسع في هذا. لكن لا، إذا كنت مسؤول لا، اجتهد بالأحسن، وهذا ملحظ يعني دقيق جدا. ولهذا قال، أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا أيضا يؤكد أنواع المشاركة التي يمكن أن يشارك فيها كل من له مسؤولية. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية من زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع إلى آخره، والحديث في هذا واضح جدا. ثم أورد حديث آخر عند مسلم، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، نسأل الله السلامة. ومعلوم أن أحيانا يا إخواني أن الغش يكون قلبي، يعني تفرط، وإن كان يظهر عليك السمت، يظهر عليك الاستقامة، لكنك أنت مقصر، قد تكون مقصر في الدوام، قد تكون مقصر في أمور أجريتها، قد توقعت عليها أو ما وقعت عليها، أو تمالأت مع أحد وهي غير منظورة، فأحيانا ترى الغش أحيانا قد لا يكتشف ولا يعرف، لكن ربك هو المطلع على الغش. ولهذا قال، ما من راع يسترعيه الله رعية، سواء كان الإمام الأعظم أو كان من دونه إلى أصغر مسؤولية، يوم يموت وهو غاش إلا حرم الله عليه بحجة. ثم أورد قصة أبي مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني هذا أدرك الجاهلية، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تابعي، هو تابعي ومن ثقات التابعين، بل قال فيه مالك بن دينار، قال هو حكيم الأمة، وهو طبعا خولان معروف أن قبيلة من قبائل اليمن ولا تزال موجودة بهذا الاسم. فأبو مسلم هذا مشهور جدا ومن كبار التابعين، وأدرك أبا بكر وأدرك عمر، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، ولهذا هو أدرك الجاهلية، وكان ثقة وزاهدا وعالما ورعا، حتى كان له كرامات عجيبة. فدخل على معاوية رضي الله عنه وحينما كان واليا، فقال سأل أيها الأجير إلى آخره، فقال وبين له، قال أنت أجير، لأن هذه الرعية كالغنم، إن هنأت جرباها بمعنى تفقدت المحتاج، تفقدت الضعيف، تفقدت الفقير، وداويت مرضاها، بمعنى لا شك أن الرعية تختلف في قوتها وفي ضعفها وفي حاجتها، كل هذه مسؤولية الحاكم، طبعا مسؤوليته من حيث بنفسه وبنوابه ويولي المسؤولين. وحبست أولاها على أخرى، الأولى يعني متميزة على أخرى، بمعنى لا تجعل الكبراء يعني يستقون على الضعفاء، وإنما ينبغي أن تكون عادلة وأن تكون مباحية، أن تصل الحقوق إلى أهلها، الكبير يأخذ حقه وكذلك الصغير أيضا يأخذ حقه. وفاك السيد أخي أدرحة. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة.
ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه.
وأيضا هذا يعني توضيح، مزيد توضيح ما سبق، وهذا ظاهر في الاعتبار بمعنى مراعاة الرعية ومراعاة المسؤولية ومراعاة تفقد كل من تحت الرعية من تحت المسؤولية من قوي وضعيف وفقير ومحتاج وبعيد وقريب، فذو المسؤولية مسؤول عن كل من تحت مسؤوليته. ولهذا قال فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله. الحقيقة أحب أن نقف عند نواب الله، هذه كلمة حقيقة يعني، وأريد من الإخوة المشاهدين المتابعين يعني أن أيضا أن يتتبعوها في المصادر، وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرحه حفظه الله قال وفي هذا جواز قول القائل إن هذا نائب عن الله في الخلق وهذا خليفة الله تعالى في أرضه. أنا أرى أن الموضوع يحتاج إلى تأمل جدا. أنا أو نفرق بين نائب عن الله أو نائب من الله، خليفة عن الله وخليفة من الله. أنا يبدو لي أن خليفة من الله بمعنى أن الله استخلفه، لكن ليس استخلفه عنه، وأيضا جعله نائب، قال الخلق عيال الله فأحبهم إليه أحسنه لعياله كما ورد، بمعنى مستخلف من الله لا مستخلف عن الله. ولا يلزم حين يكون خليفة أن يكون قبله أحد، استخلفه بمعنى وظفه. وأرجو حقيقة الموضوع ترى يحتاج إلى بحث، وأنا وجدت في بعض المصادر من يعني أذن أن يقال خليفة الله في أرضه، وجدت في وأظن ابن القيم في كلمة هذا، لكني أنا أرى أنه حيث إنه مضاف إليه أننا ما هو الحرف المقدر، هل نقول ناب عن الله أو ناب من الله، خليفة عن الله أو خليفة من الله، بمعنى أن الله استخلفه جعله خليفة ولا يلزم أن يكون قبله أحد أو هذا جانب. من حيث أيضا ما ذكر العلم في لطائف لهم، آدم نص الله على أنه خليفة حينما قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا داود نص الله عليه يا داود إنا جعلناك خليفة، فهذا نص. أما غيره فهذا يعني ذكر العلماء يعني محل نظر. مقصودي أن يعني هذه الكلمة لعل من يزودنا مني، وأنا قلت لكم في أول جلسة أن هي جلسة مذاكرة ومشاركات علمية وليس يعني لفرض آراء، وإن كان إن شاء الله ما كان راجح سنقول هو راجح، هذا لا يعني أن يكون سنع معلق، لا ما كان راجح نكون راجح الحمد لله، وما كان وإن كان راجح قد يكون مرجح بعدين، هذا بالله الحمد لله ما لا يعني لا يتغير عن رأيه أو يغير رأيه. لكن مقصودي أن نواب الله الشيخ لا شك نص هنا قال الشيخ ابن تيمية والولاة نواب الله، فأنا أقول بمعنى نواب من الله وكذلك خلفاء الله. ثم قال والولاة نواب الله على عباده وموكلاء العباد عن أنفسهم بمزية أحد الشريكين، ففيهم معنى الولاية والوكالة، الولاية من الله والوكالة عن الخلق، وهذا كلام لطيف جدا ويحتاج إلى وقف وتحرير. فهم ولاة بمعنى أنهم منصوبون من الشرع، ولي بمعنى منصب من الشارع، وكم حتى ولي المتين كما قلنا منصب من الشارع حينما يقول الأولى الأب ثم من بعدك، هذه من الشارع ولاية شرعية، بخلاف الوصي اللي الأب يوصي ويقول الوصي على أولادي فلان، ما يختاره قد يجعل القاضي ولا يجعل ابنه الأكبر ولا يجعل ابن الجيران لأنه صالح وطالب علم مثلا، هذه وصية، لكن الولاية الشرعية من الشارع. والوكالة لا من الناس، فكأنه يقول إن المسؤول له جانبان، أو المسؤولية فيه من جانبين، الجانب من الشرع والي، وجانب من الناس هو وكيل عنه. وعلى كلا التقديرين هو مسؤولية يعني كبيرة جدا. ثم قال: ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا، ما دام أن الشرع ولاك ثم أنت استخدمت صلاحياتك ووليت من ليس بكفء مسؤولية، أو العباد وكلوك وأنت وكيل ثم وكلت من ليس بكفء، فهذا هو ما يقرره الشيخ. يقول: ثم الولي والوكيل متى استناب، يعني وكل أو جعل وليا واليا، ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن، هذا تبسيط من الشيخ للمثال في وكلاء التجار وفي وكلاء البيع، لأنه هو الذي أقرب لفهم الناس، وإذا الموضوع أوسع من ذلك كما هو معلوم، وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه. ولهذا قلنا أن تتصرف في حق غيرك بالأحسن، أما لو كان مالك بع ما مشكلة أن تبيع بأقل، ولكن غيرك لا، إذا كنت وكيل تصرف بالأحسن، ولا يجوز أن تبيع بثمن وإن كان ربح، لكن ما دام في ربح أفضل فأنت فهذا نوع من الخيانة. فالشيخ يقول: وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه إذا علم، لو علم يعني، يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه، فهذا يعني فيما يعني ذكره الشيخ. أحب أن أختم بمسألة في الجلسة الماضية حينما ذكرنا فيما يتعلق ب طالب الولاية، وحينما قرر الشيخ أن لا شك أن طالب الولاية لو لا يولى ومن طلب إلى خيره، وقلنا إن هناك أحاديث أيضا أشرنا إليها، منها حديث من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، وأيضا حديث زيد ثابت: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقه إلى آخره. وقلنا إن الحافظ حجر قال إن هذا يقيد الحديث المطلقة السابقة، وقلنا أيضا كلام النووي حينما قال: وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهر في ذلك الأخبار. في هذا السياق وجدت أنا وتكلمت ربطت هذا بالوقت المعاصر من حيث الوظائف والإعلان عنها، وأن هذا فيه سعة في هذا الموضوع والمسابقات، وكذلك الترشح للمجالس والترشح له، وأشرت لهذا كثيرا في هذا الموضوع. فوجدت الحقيقة يعني فتاوى لمشايخنا وشيوخنا اللجنة الدائمة، والشيخ الشيخ بن باز والشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأحسن إليهم، طبعا كثيرة الحقيقة، لكن أنا أذكر مصادر اللجنة الدائمة في الجزء 23 صفحة 407، وأيضا في 408 لا مانع السؤال أيضا لشيخنا الشيخ ابن باز حفظه الله عن شرحية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة الانتخابات بنية انتخابات الدعاة والإخوة المتدينين ليدخل المجلس، فأفتى فضيلته بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان مقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق إلى آخره. وشيخ العثيمين كذلك أيضا يقول: أرى أن الانتخابات، طبعا الشيخ ابن سيمين رحمه الله الشيخ ابن باز يقول قال ذلك في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث عام 1409، يعني قبل حوالي 30 سنة تقريبا، 28 سنة 29 سنة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا قال في باب المفتوح حينما سمع حكم الانتخابات الموجودة ذكر الدولة، طبعا قال: أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أنه في خيرا، لأنه إذا تقاعد إلى آخره. فعن ترجعون إليها إن شئتم في الباب المفتوح لام 211 لقاء الباب مفتوح. وأيضا سئل عن انتخابات في أمريكا وكذا الترشح فيها وأذن بذلك وإلى حتى أظن سئل إذا قال كل واحد رشح من تراه خيرا أو توكل على الله. هذا كلام الشيخ رحمه الله. على كل حال مقصودي أنه ولعله إن شاء الله تأتي أيضا لتأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة بس لهذا الموضوع. وقد يأتي منكم أيضا ما تزودون به. أنا أرجو تزودون، لا أريد أن تسألوا، أريد أن تزودون سواء بالموافق والمخالف جزاكم الله خيرا، لأن الموضوع هو مذاكرة. وأقول هذا القول صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.